أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام مع السيد الماتن حينما ذكر بأن مقتضى القاعدة هو الشيء الذي ذكره في المتن. قلنا بأن هذا الذي ذكره هو مبني على القول بالتشريك بين المباشر والسبب، فيكون مقتضى القاعدة هو ما ذكره في المتن، وهو نفس ما ذكره المحقق في الشرائع بناء على القول بالتشريك كما تقدم نقل كلامه. وهذا صار مثار للتساؤل، أنه كيف يقول السيد الماتن أن مقتضى القاعدة هو هذا، والحال أنه لا يقول بالتشريك وإنما يقول بتقديم المباشر على السبب في الضمان إذا اجتمعا، تقديم المباشر على السبب في الضمان إذا اجتمعا. وصرح في مسألة متقدمة بأن الضمان يكون على المباشر في حالة علمه بالحال. نعم، في حالة جهله بالحال المباشر، في حالة جهله بالحال هو ذهب إلى التشريك. قلنا في الدرس السابق بأن محل الكلام هو من صور العلم بالحال، العلم بالحال. احنا كلامنا وين؟ كلامنا في الثاني، ان الثاني هل يضمن تمام دية الثالث الذي سحبه جذبه او لا، انه يشترك مع الاول في ضمان الدية. كلام في هذا. وهكذا الرابع، وهكذا الخامس. وأما الثاني، الثاني ماكو إلا مباشر، الثاني سقط في البئر نتيجة جذب الأول له، سقط في البئر فقط، ماكو بعد سبب. فالثاني يضمن دية ماذا؟ دية الأول. الفرق بين القولين يظهر وين؟ يظهر في الثالث، أن الثالث الذي جذبه الثاني هل يكون ضمان ديته على الثاني فقط اللي هو المباشر، أو يكون مشتركا بينه وبين السبب اللي هو من الأول، لأن الأول كما قلنا أيضا له تأثير في سقوط الثالث في ماذا؟ في البئر. بهاي الدعوة أنه لولا أنه جذب أن الأول لولا أنه جذب الثاني لما سقط الثالث في ماذا؟ في البئر. كلام في هذا. المباشر إذن الثاني، هذا المباشر الثاني عندما سحبه الأول وهو جذب ماذا؟ جذب الثالث، هو عالم بالحال، هو عالم بأنه سوف يسقط في البئر وتمسك بذلك وسحبه معه. ما نقدر نقول معالم، نقدر نقول بأنه هو مثلا لا إراديا من باب إنقاذ نفسه تمسك بالثالث، لكن ما نقدر نقول بأنه غير عالم، لا، عالم بالحال. إذن محل كلامنا هو صورة العلم بالحال التي جزم السيد الماتن بأن الضمان يكون فيها على المباشر الذي هو الثاني، فلماذا نشرك الأول في الضمان معه؟ تشريك الأول مع الثاني في ضمان دية الثالث هذا مبني على القول بالتشريك، مبني على القول بالتشريك، وهو لا يقول به في فرض المسألة لصورة علم المباشر بالحال. هذا كان الذي ذكرناه في الدرس السابق. مضافا إلى هاي الملاحظة الثانية اللي قلناها بأنه ما نقدر نجعل يعني نجعل أنه هذه القضية اللولائية هي المناط في ماذا؟ في التشريك. نقول بأن الأول يشترك في ضمان دية الثالث مع الثاني، ليش؟ لأنه لولا أنه جذب الثاني لما جذب الثاني الثالث، ولما سقط الثالث في البئر. ما نقدر نجعل هاي مناط في ماذا؟ في التشريك. ليش؟ لأن هذه موجودة في كل سبب، في كل سبب يجتمع مع المباشرة القضية اللولائية موجودة، فلا بد أن نلتزم بالتشريك في جميع الحالات، في جميع الحالات، حتى في صورة العلم، حتى في صورة علم المباشر هذه القضية اللولائية موجودة، حتى في صورة علم ماذا؟ علم علم الدافع في مسألة الحافر والدافع في البئر. لو كان الدافع عالما بالحال، عالما بوجود البئر ودفعه، دفع الثالث وسقط في البئر، هم نقول بأنه لولا أن هذا حفر البئر لما سقط هذا الثالث في ماذا؟ في البئر. فهل يكون هذا سبب للتشريك؟ هذا التعليل مو مقبول. إذا أبقينا بهالشكل هذا الصحيح هو هذا، هو أنه هو أن القتل والتلف لا يستند إلا إلى المباشر، لأنه يستند إلى كل منهما. لأن هو المباشر هو له التأثير في ماذا؟ له تمام التأثير في حصول التلف، بنحو لا يكون السبب مشاركا له في هذا التأثير، وإن كان السبب له دخل ما في حصوله، لكن ليس كل شيء له دخل في حصول التلف يسند إليه التلف. ما عندنا شيء قاعدة، وإلا لكان السبب ضامنا دائما كما قلنا. نعم، هناك شيء من ذكر اليوم يمكن أن يكون تخريج لما ذكره السيد الماتن، تخريج لما ذكره السيد الماتن، وحاصل هذا الشيء هو أن نقول بأن الضمان وإن كان على المباشر إذا اجتمع مع السبب، إذا اجتمع مع السبب، لكن في بعض الحالات تقدم التعرض لها سابقا، في بعض الحالات يكون السبب قوي السبب يكون بالغ من القوة بحيث يكون ملجئ للمباشرة، فالمباشرة تصدر من المباشر بالإلجاء، كأن السبب هو الذي ألجأه إلى ماذا؟ إلى المباشرة. وفي هذه الحالات يحكم بالتشريك، يعني بعبارة أخرى ليس دائما إذا اجتمع السبب والمباشر يكون الضمان المباشر فقط دون السبب. في الحالات الاعتيادية هكذا، لكن في بعض الحالات يكون هناك إلجاء، إلجاء للمباشرة. تقدم سابقا هاي ذكرى فيما إذا كان أتخطر هيك، إذا كان الساقط في البئر أعمى، إذا حفر بئرا وسقط فيه أعمى، هنا قالوا بأن الحافر يضمن. لماذا؟ لأنه كأنه ألجأ هذا إلى السقوط في هذا البئر، ألجأه للسقوط في ماذا؟ في هذا البئر، فيكون إلجاء. فإذا ألجأه السبب يكون ضامن، مو أنهم قل بأن هذا أعمى هو سقط، قد هو قتل نفسه فلا دية له. لا، هو ما قتل نفسه، قتل نفسه لو كان يفتش، لو كان يبصر ويرى البئر، فإذا سقط فيه نقول هو سقط خطأ، سقط فيه عمدا أو خطأ فلا دية له، يذهب دمه هدرا. لكن إذا كان أعمى كأن الحافر هو الذي ألجأه إلى ذلك، هاي يراد تطبيقها في محل الكلام، فيقال أنه في محل الكلام الثاني، وإن كان هو المباشر لجذب الثالث وإتلافه، لكن الأول باعتبار أنه جذب الثاني وجذبه وين؟ يسقط في هذا البئر، هذا يوجب حصول حالة إرباك بالنسبة إلى الثاني الذي جذبه الأول، فهذا يريد أن يتشبث بكل شيء حتى ينقذ نفسه، ويتشبث بكل شيء، لا إراديا يتشبث بكل شيء. في هكذا حالة هو تشبث وجذب ماذا؟ تشبث بالثالث، الثاني تشبث بالثالث، كأن الأول بجذبه الثاني وقوة قبضه عليه كأنه ألجأ الثاني لجذب الثالث، يعني ألجأه على المباشرة، ألجأه إلى أن يباشر ماذا؟ يباشر جذب الثالث، فتكون المباشرة من الثاني حاصلة بالإلجاء من قبل ماذا؟ من قبل الأول. في هيك حالة يمكن أن يلتزم بماذا؟ بالتشريك. في حالة من هذا القبيل يمكن أن يلتزم بالتشريك. لماذا؟ لأنه في حالة من هذا القبيل لا يبعد أنه، يعني هكذا يقال، أنه يسند القتل إليهما كما ذكر في المتن، يسند القتل إليهما حينما يلجئه إلى ماذا؟ إلى المباشرة. فلا يقال بأنه القتل، أن التلف الثالث يستند إلى الثاني فقط، لا، يستند إلى الثاني والأول، فيشتركان في ماذا؟ يشتركان في الضمان. وبعبارة أخرى أن العرف يرى بأن الأول الملجئ للثاني إلى جذب الثالث كأنه مباشر لجذب الثالث، أو هو بمنزلة المباشر لماذا؟ لجذب الثالث، كأنه مباشر لجذب الثالث، كأن جذب الثالث اشترك فيه شخصان الثاني والأول. ولذا ينسب الجذب إليهما لا إلى خصوص الثاني، وهذا ما صرح به الشيخ ابن إدريس في السرائر، وصرح بهذا واختاره وقال أنه هو الموافق للأدلة مثلا. بناء على هذا يكون الحكم في المقام هو التشريك في الضمان بالنحو الذي ذكره في المتن، ويكون ما ذكره في المتن هو مقتضى القاعدة. وإن كنا نقول باختصاص الضمان بالمباشر إذا اجتمع مع السبب، لكن في غير هذه الحالة، في هذه الحالة يشتركان في الضمان فيكون ما ذكره الماتن هو مقتضى القاعدة. زين، احنا اولا لابد ان نعرف ان هذا التوجيه هو في حد نفسه صحيح او لا، وثانيا انه ينطبق مع كلام السيد الماتن، يعني يمكن أن يكون توجيها للسيد الماتن لما ذكره السيد الماتن. فأولا لازم نشوف أن هذا التوجيه في حد نفسه هو أن نلتزم بأن مقتضى القاعدة ما ذكره السيد الماتن، ما ذكره المحقق في الشرايع بناء على التشريك، هذا هو مقتضى القاعدة في المقام. ليش؟ لأنه في المقام يوجد، في المسألة يوجد إلجاء، وإذا أكو إلجاء حينئذ يستند التلف إليهما إلى السبب والمباشر فيشتركان في الضمان. بعبارة أخرى أنه نبحث في أن المسألة هل فرض فيها الإلجاء أو لم يفرض فيها الإلجاء، المسألة هل فرض فيها الإلجاء أو لم يفرض فيها الإلجاء. مسألة شنو هي؟ يعني فد واحد سقط في البئر، أثناء سقوطه جذب الثاني، الثاني المجذوب الأول مو مجذوب، الأول سقط في البئر، الثاني المجذوب لأنه جذب ويرى البئر أمامه أصابته حالة إرباك، والمرتبك في هكذا حالة يتشبث بكل شيء، وكان إلى جنبه شخص فتشبث به فأسقطه جذبه معه. هنا هل يمكن أن نقول بأن الأول بجذبه الثاني ألجأ الثاني إلى جذب الثالث؟ نقدر إيش نقول أو لا؟ لا يبعد، أقول لا يبعد والله العالم، أن هذا فرض في المسألة، هذا مفروض في المسألة، طبيعة المسألة إيش تقتضي؟ طبيعة المسألة تقتضي أن يكون ما قام به الثاني من جذب الثالث هو ألجأ إليه، وأنه هو بتمام اختياره سحب الثالث، لا، ألجأ إليه. أقول لا يبعد أنه طبيعة المسألة تقتضي فرض الإلجاء، ومع فرض الإلجاء يكون التشريك ثابتا، فيصح ذكره المحقق في الشرائع بناء على التشريك وما ذكره السيد ماتن في المتن بأنه هو مقتضى. شنو مقتضى؟ القاعدة في المقام. هاي مسألة. الشيء الثاني هو أنه هذا التوجيه ينطبق مع السيد الماتن أو لا؟ ظاهر أنه ما ينطبق، ظاهر أنه صعب جدا تطبيقه مع كلام السيد الماتن، بل الظاهر أنه هو خلاف ظاهر كلام وعبارة السيد الماتن، لأنه علل صريح عبارته، علل إسناد القتل إليهما إلى كل من المباشر والسبب، علله بأن الأول لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث. هذه القضية اللولائية اللي قلناها، أن الأول لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث، وكذا الثاني لو رفع اليد عن الثالث لم يقع الرابع، وهكذا. ومن الواضح بأن مجرد ذلك لا يكفي في صحة الإسناد، كما قلنا مجرد أنه هاي لولا ما تكفي في صحة إسناد القتل إليهما، بعد يكون إسناده إلى السبب كإسناده إلى المباشر، وبالتالي الحكم باشتراكهما في الضمان، لأن هذا كما قلنا موجود في كل سبب يجتمع مع المباشر، ولا أحد يلزم بالتشريك في جميع موارد اجتماع السبب مع المباشر، بل لا بد من أن يعلل بغير هذا التعليل. وإذا نقول أنه هذا التوجيه خلاف ظاهر كلام السيد الماتن، أن يعلل بغير هذا التعليل، يعلل بما ذكرناه من مسألة ماذا؟ مسألة الإلجاء، يعلل بهذا، يعلل بمسألة الإلجاء، بمعنى أنه هذا ألجأه إلى المباشرة، الأول ألجأ الثاني إلى أن يباشر جذب الثالث، ألجأه إلى المباشرة، وبإلجائه إلى المباشرة العرف يعتبر الأول كأنه أو كأنه مباشر لجذب الثالث، هو بمنزلة المباشر المن لجذب الثالث. فالظاهر أنه ما ينسجم معك. على كل حال هذا توجيه في حد نفسه، الظاهر أنه تام مع افتراض أن الإلجاء مفروض في مسألتنا، وهو غير بعيد كما قلنا، طبيعة المسألة المطروحة تقتضي افتراض ماذا؟ افتراض هذا النوع من الإلجاء، وحينئذ يكون مقتضى القاعدة هو ما ذكر في المتن، بناء على هذا النتائج اللي ذكرناها بالدرس السابق ما تتغير، وهي أن مضمون الروايتين السابقتين مخالف لمقتضى القواعد، يعني قلنا أن ما ذكر في الروايتين وخصوصا الصحيحة اللي هي صحيحة محمد بن قيس مخالف لمقتضى القاعدة على القول باختصاص الضمان بالمباشر، وكذا على القول بالتشريك. ما ذكر في الرواية مخالف لمقتضى القاعدة، أما ذكر في شيء آخر أصلا كما قرأنا الرواية. فنتمم الكلام نقول فلا بد من الاقتصار في هذه الرواية التامة سندا على موردها، اللي هو شنو؟ كما قلنا إذا وقعوا في زبية الأسد بتعلق أحدهم بالآخر وماتوا بافتراس الأسد لهم بهالشرط هذا. وأما في غير هذا المورد فنرجع إلى مقتضى قاعدة. هذا أصل المسألة. السيد الماتن عد في ذيل المسألة عد فد عبارة شوية يعني مو واضحة، قال المسألة نقرأها. قال إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بآخر ضمن ديته، يعني الثاني يضمن دية الأول الواقع في البئر يضمن دية الثاني، وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول الأول والثاني نصف دية الثالث. بناء على التشريك، على التشريك أو بناء على ماذا؟ على الالتزام بالتشريك في صورة الإلجاء اللي ذكرنا أخيرا، ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة يعني الأول والثاني والثالث ثلث دية الرابع بالبيان المتقدم، وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة يعني الأول والثاني والثالث والرابع ربع دية الخامس. هذا واضح بناء على التشريك. وهكذا يعني هاي المسألة يقول هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر. يقول هذا الذي نقوله في صورة ما إذا علمنا بتعلق المجذوب بالآخر. مجذوب من هو أول مجذوب؟ هو الثاني، جذبه الأول، الثاني تعلق بيش؟ بالثالث، الثالث تعلق بالرابع، الرابع تعلق بالخامس، لأن كل واحد من الثاني والثالث والرابع هو مجذوب، هو مجذوب تعلق بآخر. فإذا علمنا بتعلق المجذوب بالآخر يعني خنطبق على الأول على الثاني، إذا علمنا بتعلق الثاني بالثالث يجي هذا الكلام. إذا علمنا بتعلقه به، وإلا نفهم منها يعني وإن لم يعلم بتعلق المجذوب بالآخر. مو واضح عندنا أن الثاني تعلق بالثالث، شفنا هذا الثالث سقط ومات مات، لكن ما ندري أنه تعلق به منه الثاني، يعني عندنا احتمال أنه هجي هو سقط في ماذا؟ في البئر، كما سقط الأول في البئر الثالث أيضا سقط شنو؟ في البئر. مو واضح أنه سقط نتيجة جذب الثاني له، هذا ليس معلوما. يعني شنو ليس معلوما؟ يعني هناك احتمال أنه سقط بنفسه كما هو الحال في الأول، شنو الأول سقط هو في البئر، الثالث أيضا سقط في البئر. وإلا يعني إن لم نعلم بجذب إن لم نعلم بتعلق الثاني المجذوب بالآخر يعني بالثالث، إن لم نعلم تعلق الثاني بالثالث فالقتل بالإضافة إليه، إليه الضمير الظاهر يعود إلى الآخر، فالقتل بالإضافة إلى الآخر خطأ محض، والدية فيه على العاقلة. هاي العبارة، والدية فيه على العاقلة. السؤال هو هذا، أن المقصود بالعاقل عاقلة من؟ الضمان على العاقلة عاقلة من؟ يبدو لأول هذا يبدو أنه المقصود بعقلة الثاني، يعني القتل بالنسبة إلى الثالث يكون على عاقلة الثاني. يعني على عاقلة المجذوب، لأن الثاني مجذوب جذبه الأول. وشلون يصير دية الثالث على عاقلة الثاني مع والحال أننا لا نعلم بتعلق الثاني بالثالث؟ يعني نحتمل أن يكون تلف الثالث لا بسبب تعلق الثاني به، بل بسبب سقوطه بنفسه في الحفرة كما سقط الأول في الحفرة. ما معنى أنه دية الثالث تكون على دية الثالث تكون عليما على الثاني، على عاقلة الثاني، لم يصدر من الثاني فعلا قصد به غير الثالث ووقع على الثالث اشتباها حتى ندخله في الخطأ المحض، ونقول بأن الدية على عاقلته اللي هو المناط في ماذا؟ المعيار في الخطأ المحض. الخطأ المحض شنو؟ أن يضرب عصفورا فيقع في ماذا؟ في إنسان، فيقصد فعلا في شخص فيقع في شخص آخر، هذا خطأ محض. هذا الثاني أصلا لم يصدر منه فعل يقصد به غير الثالث ووقع على الثالث اشتباها وخطأ حتى يكون خطأ محض. أصلا الثاني لم يقصد شيء، الثاني سحبه الأول جذبه الأول فسقط في البحر. يعني ما عدنا علم بحسب الفرض أنه هو جذب الثالث، ماكو علم بأنه جذب الثالث، مع عدم العلم بأنه جذب الثالث شلون هاي الرهمة بأنه شنو؟ بأنه هذا خطأ محض، وأن على عاقلته دية ماذا؟ دية الثالث. يعني هذا السؤال، والظاهر أن المقصود بالعاقلة عاقلة الثاني كالظاهر، يعني ما كفد احتمال معتد به لغير هذا عاقلة الثاني، فيبقى هذا السؤال. قد يوجه كلام السيد المالكين وأن المقصود بالعبارة مو هذا، المقصود بالعبارة أنه قل هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر. المقصود علم بتعلق المجذوب بالآخر عن إرادة وقصد، تعلق به عن إرادة وعن قصد، حتى إذا كان ملجأ ما ينافي الملجأ ما ينافي الإرادة، تعلق به عن إرادة وقصد في قبال منه؟ في قبال اللي يتعلق بشخص لا عن إرادة ولا قصد، قلنا نعم مغمى عليه ما عنده لا إرادة ولا قصد. هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر، خنضيف لها عبارة فتشخ نقول التوجيه عن إرادة وقصد، حينئذ يجي الكلام السابق. ليش؟ لأنه الكلام السابق كله كان مبني على إدخال المقام في القتل شبه العمد، القتل شبه العمد. نقول يقول بأن الثاني بأن الأول والثاني يضمنان الدية الثالث بالمناصفة، مو شي قال ذكر في المتن؟ ليش يضمنان الدية بالمناصفة؟ لأن هذا قتل شبه عمد، فلا بد من افتراض العلم بتعلق الثاني بالثالث، علم بتعلق الثاني بالثالث، وأن هذا التعلق عن إرادة وقصد. فحينئذ يقال بأن الثاني صنع في الثالث شيئا أدى إلى موته من دون قصد القتل، ولا الفعل ما صنعه به كان مما يقتل مثله، ولا يكون يثبت الجن القصاص. لا، ما قاصد بهذا الفعل، صنع به شيئا لم يقصد به القتل، ولا كان الفعل مما يقتل مثله، فحينئذ وأدى إلى موته، هذا شبه العمد، فيدخل في شبه العمد. لكن عندما يكون قد قصد فعلا فيه، في هذا الذي تلف، في هذا الذي هلك، لكن لم يقصد به القتل، ولا كان الفعل مما يقتل مثله، فتدخل في شبه العمد، فيجي الكلام السابق كله. وإلا نفسرها لابد بهذا التفسير، وإلا نقول بأنه وإلا يعني إن لم يعلم بتعلق الثاني بالثالث على هذا النحو، لم يعلم بتعلق الثاني بالثالث عن إرادة وقصد، هذا من علم به. يعني شنو؟ يعني نحتمل أنه تعلق به لكنه لا عن إرادة وقصد، لا عن إرادة وقصد، لأن تعلق به بلا إرادة ولا قصد ليكون شبيه النائم، يكون شبيه النائم. إذا فسرنا العبارة بهذا حينئذ نقدر نقول بأن هذا يدخل في باب شنو؟ في الخطأ المحض، وتكون الدية فيه على العاقلة، كما تقدم في مسألة النائم إذا انقلب على غيره وقتله. هناك احنا التزمنا بماذا؟ بأنه الضمان يكون على عاقلة النائم، لأننا صدر منه لا عن إرادة وقصد. هنا وإلا يعني وإن لم نعلم بجذب بتعلق الثاني بالثالث عن إرادة وقصد، مثلا واحتملنا أنه لا عن إرادة ولا قصد، بأن تكون حركة يعني غير مقصودة ولا إرادية، حينئذ يكون حال حال النائم، فيدخل في الخطأ المحض، وتكون الدية على العاقلة. هذا التوجيه لكلامه، ويأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.